الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو ذباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجز به في الدنيا. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في أبواب الترهيب من خصال من المناهي معدودة، مبتدأ بالمفردات ثم الثنائيات ثم الثلاثيات وهكذا. أن نجمع أحاديث من مسند الإمام أحمد فيها أشياء نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، جمعها على هذا النحو: أنه أحاديث فيها نهي عن شيء واحد، وأحاديث فيها نهي عن شيئين أو عن ثلاثة وهكذا. فهذا من الأحاديث، حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع. الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه المسعودي، والمسعودي قد اختلط، وإن كان أضاوي عنه وكيع سمع قبل الاختلاط، ولكن الحديث فيه التابعي راوي هذا الحديث مختلف، إنه صحابي ولا تابعي، ولم يذكر له رتبة إن كان تابعيا، والراجح أنه تابعي، إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، فعلى ذلك فيه ضعف يسير في هذا الحديث، ضعف يسير في إسناده. إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح، يؤيد ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فإني آخذ بحجزكم، أو قال: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. هو نفس المعنى، المعنى أن الله عز وجل حرم أشياء وحذر، هذه الأشياء التي حرمناها عقوبتها النار، فالعباد يتطلعون لذلك، وكأن كل شيء يكون ممنوعا على الإنسان يكون راغبا فيه، الممنوع مرغوب فيه، فيرغب الإنسان فيما حرمه الله. قد قال لنا في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. فإذا حرم الله عز وجل شيئا فالبعض من الناس يتقحم في ذلك ويقع فيه ويأتي لما حرم الله ويفعله، إلا وقد اطلعها منكم مطلع، يعني أنه علم الله عز وجل أن بعض العباد ستتطلع نفسه إلى الوقوع في هذا الشيء الذي حرم. قال: ألا وإني آخذ بحجزكم، ألا إني آخذ بحجزكم، والحجزة معقد الإزار، وكأنه الحزام اللي يجعل الإنسان على وسطه، وذا أقوى ما يكون يشد منه الإنسان من الحزام اللي مربوط على وسطه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم، يعني بكثرة نصائحه صلى الله عليه وسلم وتحذير العباد من الوقوع في المعاصي ومن الوقوع في النار، فكأنه ممسك بهم بقوة حتى لا يقعوا في النار. هذا أداه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أنه وعظ وأنه ذكر وأنه نصح، ولكن الناس يتفلتون منه صلوات الله وسلامه عليه، كما يذكر لنا هنا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار، أن تهافتوا في النار، أنكم تتساقط يعني في النار. ورواية البخاري ومسلم يقول: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. يعني هنعمل لكم إيه أكثر مما صنعت، أنتم اللي بتحذفوا أنفسكم عن النار وأنا آخذ بحجزكم، أنا بمنعكم بالوعظ والنصيحة والتخويف والترغيب والترهيب، ومع ذلك أنتم تتهافتون على النار. فقد عمل ما عليه صلوات الله وسلامه عليه، بلغ ووعظ ووعظ ونصح صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أن تهافت في النار كتهافت الفراش أو الذباب. إذا أوقدت نارا يجي الفراش يعجب منظر النار، يطوف حولها يقوم يقع فيها. ولذلك صنعوا فخا للفراش وللبعوض وغير الناموس، الفخ بتاعه يصنعوا له شيء فيها نار أو فيها كهرباء، والمنظر بتاعها بداخلها ضوء، يقوم يقرب منها طمعا في هذا الضوء تقوم تصعق الناموس. فكذلك الإنسان حين ينظر إلى المعاصي حفت النار بالشهوات، يرى شهوة أمامه يريد أن يأخذها وتعمى عيناه عن أن وراء هذه الشهوة النار، فيتقحم ويتهافت عليها فيقع من وراء ذلك في النار والعياذ بالله. من الأحاديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا، من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الذي يعمل السوء يجزى به، يجزى به في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان هذا إنسانا مؤمنا فلعل الله يكفر عنه بما يصيبه في الدنيا من ابتلاءات يبتليه الله عز وجل به. الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر، ولكن صح هذا الحديث فجاء في صحيح مسلم: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، هذا رواية مسلم، من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، المسلمون فزعوا منها من يعمل سوءا يجزى به، فكأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لا يفعل السوء؟ إذا كان كل سوء نفعله ربنا يجزينا به حنهلك، حنهلك كل إنسان منا بيقع في شيء من السوء، ما بيعديش يوم إلا ويقع في شيء. فإذا جازانا الله عز وجل بكل شيء من هذا يبقى الإنسان هالك لا محال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. هذا من فضل الله ومن رحمة الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، يعني حاولوا، حاولوا عمل الخير والبعد عن الشر. قاربوا وسددوا، وده مأخوذ من البيئة اللي هم فيها ومن طبيعة الجهاد التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المجاهد يأخذ السهم بتاعه ويسدد الرمية، يسدد يرمي سهمه، فإذا أراد أنه ينشن ويصوب يقوم يحاول قدر المستطاع أنه يجيب في الهدف تماما، إذا ما جاش في الهدف يبقى جنب الهدف. هذا المقاربة والسداد، سدد، هات في المكان بالضبط، إن ما قدرتش توصله على الأقل بجواره. وكذلك في تحري الخير، ليس كل من يريد الخير يدركه، فعلى ذلك الإنسان المسلم يحاول ويتقي الله عز وجل. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا فعلت ما عليك فوقعت في شيء من الإثم فالله غفور رحيم سبحانه تبارك وتعالى. وجعل لنا مكفرات في الدنيا من فضله ومن رحمته: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، وقد يعفو سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا حسنة بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء، ثم يجعل مكفرات الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما. يبقى تيجي تصلي الجماعة وترجع بيتك الصلاة اللي بعدها وكفارة فيما بينهما. وجعل الجمعة إلى الجمعة، وجعل رمضان إلى رمضان، وجعل العمرة إلى العمرة، هذه مكفرات للإنسان. زيد على ذلك ما يبتلى به الإنسان ويصاب به اللي جاء في هذا الحديث. قال: ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة شاكها. حتى النكبة العسرة، ماشي في شارع الكعب الكنحة يقع، وهذه نكبة نكبها الإنسان عسرة كاد يسقط، يؤجر على هذا الشيء. حتى الشوكة تدخل في يد الإنسان، الإبرة تشك الإنسان وهو بيشتغل في عمله يؤجر على ذلك. فجعل الله عز وجل كفارات للعبد من فضله ومن رحمته. فإذا كانت كل هذه الكفارات التي من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم تغلب سيئات العبد الحسنات التي يفعلها، هذا ظالم لنفسه وهذا مستحق ما يصيبه. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في الحديث أنه من وجد خيرا فليحمد الله، الله الذي وفق لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. وهذه من الآداب الشرعية، حسن الألفاظ، انتقاء الألفاظ في الكلام. الإنسان المؤمن ينتقي ألفاظه التي يقولها وما يقلدش الناس، مش كل كلمة يسمعها يقول مثلها، ولكن ينتقي الألفاظ. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويقتدي به. فهنا كلمة لقست وكلمة خبثت، معنى إن الإنسان يقوم أحيانا يلاقي نفسه متضايق، نفسه مكدرة عليه، فبيعبر عن نفسه: مالك يا فلان؟ متضايق، تعبان. فكان من تعبيرهم خبثت نفسي، أصبحت نفسي اليوم خبيثة. يقول لك: لا، ليه تقول هذا الشيء؟ يعني الخبيثة ذكر الله عز وجل في كتابه الخبث على وجه الذم، قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. الكلمة الخبيثة الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ليه تطلق على نفسك الخبث؟ أما تدخل الخلاء تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الجن، ذكران الجن وإناث الجن، فيطلق عليهم ذلك الخبث والخبائث. ليه تشبه نفسك بهذا الشيء؟ الخبيث الشيء النجس، الشيء الغير الطيب، يطلق على العذرات الخبث ويطلق عليها أنها أشياء خبيثة. يبقى هنا الإنسان المؤمن ما يجعلش، ما يعبرش عن نفسه بمثل هذه الألفاظ فيقول عن نفسه إن نفسه خبيثة. لا لا لا، هذا لا يكون. وأحيانا بعض الناس يقول ذلك: أنا عملت كذا في خبث، في خبث. هذا غير طيب إنه يقول ويدعي على نفسه ذلك. وكثير بين رجال ونساء يقولون ذلك عن أنفسهم، ويعتبر إن هذا يعني من ضمن الذكاء، يعني عملت الحاجة الفلانية في ذكاء، يقول لك عملتها في خباثة الحاجة الفلانية، وكأنه يهين نفسه ويوقعها في الشر، الخباثة، النجاسة، الشيطان، الخبث والخبائث، الشرك. ليه يطلق على نفسه مثل هذه الألفاظ اللي يتأذى بها الإنسان المؤمن إن كان هذا القائل يعقل معناها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: عبر بلفظة ثانية غير هذه اللفظة. عايز تقول إن أنا متضايق مثلا، إن صابح نفسي متكدرة، ولقست نفسي، لقست نفسي. فهنا كأنه لقست ملهاش معنى تاني غير الكدورة اللي تكون في النفس، لكن ملهاش معنى الخبث ولا الشيء الخبيث. فيقول لك: انتقي الألفاظ حين تتكلم، عبر باللفظة الطيبة وما تطلقش على نفسك مثل هذه الألفاظ. على نفسك من باب أولى على غيرك، ما تقولش على غيرك هذا الشيء. فقال هنا: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. وهذا إسناد ضعيف الحديث، ولكن هذا المعنى في معنى صحيح. قالوا: إنا تطيرنا بكم، تطيرنا، تشاءمنا منكم. الكفار قالوها للمؤمنين: إنا تطيرنا بكم. قالوا: طائركم عند الله، شؤمكم عند الله. إيه شؤمهم عند الله؟ ما ينتظرهم من عذاب على سوء خلقهم وعلى سوء صنيعهم. فكأن سوء الخلق على الإنسان شؤم عليه، شؤم عليه بمعنى أنه يجلب عليه المصائب في الدنيا، كراهية الناس. الناس يكرهون الإنسان سيء الخلق، يكرهونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. غير يوم القيامة هذا السيء الخلق يكون بعيدا عن الجنة، بعيدا عنها، وإن دخل الجنة يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيء الخلق. لو أنه دخل النار وعذب وأخرج منها وأدخل الجنة بعد ذلك بفضل لا إله إلا الله، فالله عز وجل لا يجعله قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن دخل الجنة يوما من الأيام. هذا من شؤم سوء الخلق. لذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعدما فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى من التوحيد وغيره من أركان الإسلام حسن الخلق. حسن الخلق يقرب العبد من ربه ويجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معه صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.